بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة: إذا حصل الفسخ في أثناء المدة لأحد أصحابه تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى ويرجع منهما بالنسبة إلى ما بقي، كما ذكرنا في البطلان على المشهور. ويحتمل قريبا أن يرجع تمام المسمى ويكون للمجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لأن المفروض أنه يفسخ العقد الواقع أولا، ومقتضى الفسخ عود كل عوض إلى مالكه، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان أيضا، لكنه بعيد. في هذه المسألة يتعرض إلى مسألة معروفة في باب الإجارة، أنه إذا انفسخ الإجارة بإعمال حق الفاسخ، هنا فيما إذا حصل الانفساخ حصل الفاسخ بأعمال أحد الخيارات، ماذا يكون نتيجة الفسخ؟ تارة يكون هذا الفسخ قبل الاستيفاء، قبل بدء مدة الإجارة يفسخ أحد المستأجر، يفسخ مثلا أو المؤجر يفسخ، هنا لا إشكال في أن الفسخ سوف يكون موجبا لرجوع تمام المسمى، لأن المدة بعده لم تبدأ، فيكون الانفساخ مؤديا إلى رجوع تمام المسمى. إنما الكلام فيما إذا وقع الفسخ بعد مضي مدة من زمن الإجارة واستيفاء المستأجر للمدفعة، حينئذ في تلك المدة فقط هناك مدة باقية أيضا ففسخ. هنا ما هو الحق؟ المصنف يتعرض في هذه المسألة إلى سيد الماتن إلى حكم هذا الفسخ، ويذكر احتمالين وقولين. القول المشهور وهو الذي ينسبه إلى المشهور، يقول على المشهور أنه يقع الفسخ بالنسبة إلى ما يأتي، أما المدة المنصرمة التي استوفى فيها المستأجر منفعة الدار مثلا، هنا بالنسبة للمدة الماضية لا يكون فسخ، وتكون أجرة المسمات مستقرة بالنسبة إليها. مثلا أبرد دار استأجرها بمئة دينار لمدة سنتين، فمضت ستة أشهر ثم فسخ المستأجر لسبب من أسباب الفسخ، هنا يسترجع من أجرة المسمات وهي 100 دينار بالنسبة إلى ما بقي، 50 دينارا مثلا يسترجعه. أما الستة أشهر التي مضت واستوفى المستأجر فيها المنفعة، منفعة الدار، تستقر أجرة المسمات بالنسبة إليها. هذا احتمال أن يكون الفسخ مؤثرا فيما يبقى، وأما ما مضى فالأجرة أجرة المسمات تكون ثابتة مستقرة. احتمال آخر يذكره وقول: ويحتمل قريبا أن يرجع تمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، أنه هنا يوجد احتمال آخر في قبال المشهور. وهو أنه بالفسخ يسترد الفاسخ وهو المستأجر أجرة المسمى في تمام عقد الإجارة لتمام المدة، فيسترجع تمام المئة دينار التي جعلت أجرة بإزاء سنة. غاية الأمر هذا يكون قد قبض وانتفع بالمنفعة في مدة ستة أشهر، يكون هذا من مال الغير الذي انتفع به في هذه المدة. إذا كان هذا مالا للغير قد انتفع به واسترد قيمته، قيمتها، قيمة المنفعة، وهذا المال لم يعطيه صاحبه مجانا بل إنما أعطاه على وجه الضمان في قبال أجرة المسمى، فلا محالة يكون استيفاؤه وإتلافه لمنفعة دار الغير في تلك المدة، مدة ستة أشهر، مضمونة عليه بضمانه الغرامة، يعني يكون حينئذ ضامنا لقيمته السوقية يعني أجرة المثل، فيسترد تمام المئة دينار، لكن لا بد أن يدفع للمجر أجرة مثل الأشهر التي مدة التي كان قد استوفى فيها المنفعة، فقد تكون تلك الأجرة أكثر وقد تكون أقل. هذا أيضا الاحتمال الآخر. يقول السيد الماتن هذا الاحتمال الثاني قريب في باب الفاسخ، وإن كان بعيدا في باب البطلان، في موارد بطلان الإجارة بقاء، كما في المسألة السابقة، المسألة السابقة الرابعة كانت فيما إذا فرضت تلف العين المستأجرة، تلفت بعد مدتين، هناك حكم بالبطلان، لكن حكم بالبطلان بالنسبة للمدة الباقية، تبطل الإجارة بقاء، أما المدة السابقة التي مضت، الإنسان الذي سكن دار الغير بالإيجار ثم انهدمت الدار، هنا المدة الباقية تبطل فيها الإجارة، لكن المدة الماضية الإجارة تكون صحيحة، لا تبطل الإجارة في تمام المدة، تبطل في المقدار الباقي فقط. وأما في المدة التي مضت في تلك المدة الإجارة تكون صحيحة، ويكون أجرة المسمى بالنسبة لتلك المدة، بنسبة لتلك المدة من مجموع الأجرة، مستحقة ومستقرة على المستأجر. فحينئذ الماتن بعد أن حكم في مورد الفسخ بأن الفسخ يكون لتمام الأجرة ويستحق المجر المالك أجرة المثل بالنسبة لما مضى، قال بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان أيضا، عطف المسألة السابقة على هذه المسألة، يعني موارد البطلان، بطلان الإجارة بقاء، أيضا يكون الأمر فيه كذلك، بأن يحكم فيه خلافا للمشهور بأنه تبطل الإجارة وبطلان الإجارة، الإجارة عقد واحد له عوض ومعوض، مقتضى البطلان كالفسخ، رجوع كل من العوض والمعوض بتمامه إلى مالكه، هنا أيضا يرجع تمام أجرة المسمى إلى المالك بالبطلان. غاية الأمر المقدار المستوفات من المنفعة السابقة، يكون حينئذ هذا الإنسان الذي استوفى تلك المنفعة يكون وهو المستأجر ضامنا لقيمته السوقية يعني أجرة المال، فعطف صورة البطلان بقاء أيضا على صورة الفاسخ، قال أنه في هذه الحالة أيضا يحكم بذلك، لكن قال لكنه بعيد، هناك في الفاسخ قال قريب، يحتمل قريبا، لكن هنا قال لكنه بعيد. هذا شرح مفاد المسألة التي يتعرض لها السيد الماتين في هذه المسألة الخامسة. خب أي الاحتمالين يكون هو الصحيح؟ ومقتضى القواعد والأدلة، هل ما ذكره المشهور أو ما ذكره السيد المعتين. بعض الأعلام الشارحين لهذه المسألة هكذا جعلوا الملاك في القولين أو في الاحتمالين، الاحتمال الذي ذهب إليه المشهور والاحتمال الذي استقربه السيد المعتين خلافا للمشهور، جعل هذا الاختلاف مبنيا على مسألة في باب الفسخ، أنه في باب الفسخ ما هو مسألة معروفة في قرأتموها في المكاسب في بحث الخيارات، هناك بحث في الفسخ أن صاحب الخيار حينما يفسخ العقد هل يكون الفسخ حلا للعقد من حينه أو حلا للعقد من أصله، أي حل ورفع للعقد ولآثار العقد من حين الفسخ أو حل للعقد من أصله من أول انعقاده، فبالفسخ كأنه لا عقد، لم يكن هناك عقد، وأن العقد ارتفع الآن يبنى على أن ذاك العقد كأنه لم يكن موجودا فكأنه لا عقد. هنا هذا بحث هناك في باب الفسخ يبحثه في بحث الخيارات، أن الفسخ ما هو تأثيره، هل تأثيره الحل وفك الارتباط الموجود في العقد بين الطرفين أو العوضين، فك لهذا من أول الأمر ومن أصله، أو فك من حينه من حين تحقق الفسخ، بحيث قبل الفسخ العقد تام بقاء يرتفع العقد لا أنه حدوثا أيضا لا عقد في البين. قم هناك المشهور والثابت عند المحققين أن الفسخ يكون من حينه لا يكون من أصله. هذا العلم حينما وصل إلى هذه المسألة قال أنه قول المشهور بأنه يكون الإيجار حينما يفسخه الفاسخ في أثناء المدة يرجع فيما مضى تكون أجرة المسمات مستقرة بالنسبة، وإنما ينفسخ فيما يبقى، هذا مبني على القول بأن الفسخ فسخ من حينه لا من أصله الذي هو المشهور المحقق في ذاك الوقت، لأن الفسخ فسخ من حينه لا من أصله، إذن فيكون من حين الفسخ تنفسخ آثار عقد الإيجار، فالمدة الباقية ترجع إلى المالك، وبإجائها أيضا من الأجرة المسمات يرجع إلى المستأجر، أما ما مضى من الزمان من الانتفاع ذاك وقع في زمان كان العقد تاما وفعليا وغير منحل، إذا لا وجه للتراجع واسترداد الأجرة المسمى لما بقي لما مضى، وإنما فقط يسترد بالنسبة لما يبقى. فبناء على ما هو المشهور من أن الفسخ من حينه يتم فتوى المشهور، بناء على ما هو الصحيح في تلك المسألة أن الفسخ من حينه يتم ما هو المشهور، وحيث أن المشهور هناك أيضا قائلون بأن الفسخ من حينه، من هنا أيضا قالوا بأنه يسترجع أجرة المسمى بالنسبة إلى ما مضى بمقدارها بالنسبة لما يبقى بمقداره، أما ما مضى تثبت الأجرة المسمى بالنسبة إليه ولا يكون فيه فسخ. ثم وأما القول الآخر وهو القول بأن الأجرة المسمى بتمامها ترجع ويستحق المؤجر على المستأجر بالنسبة للمدة التي مضت أجرة مثلها، هذا مبني على القول الآخر وهو أن الفسخ يكون من أصله لا من حينه، الفسخ يوجب انفساخ العقد من أول الأمر. فإذا كان العقد منفسخا من أول الأمر فما وقع من الانتفاع وقع في ملك الغير لا في ملكه، لأنه بالفسخ ولو بنحو الشرط المتأخر ينكشف أنه من أول الأمر لم يكن هذا العقد صحيحا بل كان منحلا، إذن فالمنفعة باقية كانت باقية على ملك مالكها، والأجرة المسمات التي دفعت بإزائها باقية على ملك المستأجر فيسترجعها تماما. فوات الأمر يضمن أجرة المت لأنه تصرف وأتلف منفعة الغير ومال الغير فيكون ضامنا لقيمتها السوقية وهي أجرة المت. فجعل هذا الاختلاف يعني جعل هذين الاحتمالين وهذا الاختلاف بين السيد الماتن وبين المشهور مبنيا على تلك المسألة، مسألة أن الفسخ هل يكون من أصله أو أن يكون من حينه. فإذا قيل بأن الفسخ من أصله حينئذ يكون الحق مع المشهور مع الماتين، وإذا قيل بأن الفسخ من حينه يكون الحق مع المشهور. ثم هو قال أن الصحيح أن الفسخ من حينه لكن أثره يكون من أصله. قل ما ذكر هناك من أن الفسخ يكون من حينه لا من أصله صحيح، لأن الإنشاء للفسخ متأخر لا يمكن أن يكون من أصله، الآن حصل الفسخ، لكن هذا الفسخ الذي يكون الآن أثره رفع آثار العقد وافتراض أن العقد كأنه لم يكن من أول الأمر، من الآن نبني على أن العقد كأنه لم يكن. قالوا هذا شبيه بباب الكشف الحكمي بموارد الكشف الحكمي في باب الإجازة، هناك في الإجازة أيضا هذا البحث موجود أن الإجازة تكشف هل تكون الإجازة ناقلة أو كاشفة، هذا بحث سوف يأتي أو لعله أشرنا إلى في بعض الأبحاث العامة. الإجازة هل تكون ناقلة للملكية بعد الإجازة فقبل الإجازة لا ملكية، أو أن الإجازة تكشف عن أن البيع من أول الأمر كان نافذا، الإجازة كشفت عن نفوذها وتحقق الانتقال والنقل والانتقال في بيع الفضولي من حين إنشاء الفضولي للبيع. هنا المشهور عكس باب الفسخ، قالوا أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة، لكن وقعوا في محاذير ثبوتية أن الإجازة متأخر كيف يكشف عن أثر متقدم، إنشاء متأخر يكون منشأ متقدما، هذا في محاذير عقلية. حينئذ بحثوا قالوا أن هذا الكشف يمكن أن يكون كشفا حقيقيا يمكن أن يكون كشفا حكميا، اختار مشهور المحققين أنه كشف حكمي لا كشف حقيقي، يعني من حين الإجازة يرتب تمام آثار نفوذ العقد من أول الأمر، فكل الآثار التي تكون للعقد إذا كانت صحيحة ونافذة إذا كان صحيحا ونافذا من أول الأمر كل تلك الآثار من الآن يرتب، سمي هذا بالكشف الحكمي. يقول هذا العلم أن باب الإجازة باب الفسخ حينما نقول أنه من حينه أيضا هذا الباب باب يشبهه بباب الإجازة والكشف الحكمي في باب الإجازة. يقول الفسخ من حينه قبل الفسخ حقيقة لا انفساخا، لا أنه نستكشف كشفا حقيقيا الانفساخ من أول الأمر، لكن الفسخ من حينه ليس بمعنى أن الآثار تترتب بقاء فقط، بل من حين الفسخ نتعبد لأنه العقد كأنه لم يكن، واقعا كان لكن تعبدا لم يكن، حكما كأنه لم يكن، فمن الآن يحكم بأن العقد من أول الأمر لم يكن، قبل الفسخ يحكم بأنه واقعا كان، لكن بمجرد أن يحصل الفسخ لابد أن نرتب أثر أن العقد من أول الأمر لم يكن، ومن آثار أن العقد من أول الأمر لم يكن أن يسترجع من الآن فصاعدا ينبغي أن يسترجع تمام الإجارة أجرة المسمات، تمام أجرة المسمات لابد أن يرتب أثر عدم استحقاقها من قبل المالك من قبل المجير مالك الدار، إذن فيكون النتيجة استرجاع تمام أجرة المسمات. قالت الأم يكون قد تصرف في مال الغير هو المنفعة فيضمن أجرة المال. فهو اختار المسلك المشهور في الفسخ بأنه مثلا الفسخ يكون من حينه لا من أصله، لكن بنحو الكشف الحكمي، بحيث من ذاك من هذا الزمان يرتب تمام آثار الانحلال من أولها. هذا ما نجده في تقريرات بعض الأعلام في هذه المسألة. والظاهر أن هذا من سهو المقرر أو من تعبيرات التقريبية التي ذكرها هذا العلم في البحث، وإلا فهذا البيان مواطن الضعف فيه واضحة. وذلك لأنه أولا في مسألة الفسخ، هذا البحث الموجود في الفسخ أن الفسخ هل يكون فسخا من حينه أو يكون فسخا من أصله، القائلون بأن الفسخ فسخ من حينه يقولون بأن الفسخ رفع للعقد من حينه، وليس فيه أي كشف حتى الحكمي بلحاظ الآثار السابقة، ولهذا لا يرتبونه. القائلون بأن الفسخ فسخ من حينه لا يرتبون انتفاء آثار انتفاء العقد حتى حكما، فتمام النماءات الموجودة للعقد مثلا الموجودة بالفعل للمبيع، تمام النماءات العوضين تبقى على ملك المتبايعين ولا ترجع إلى المالكين الأصليين بالفسخ، مع أنه لو كان الفسخ من حينه بمعنى الكشف الحكمي كان ينبغي ترتيب تمام تلك الآثار، كما في باب الإجازة. في باب الإجازة بناء على الكشف الحكمي نرتب آثار من حين الإجازة، نرتب آثار الملكية للمبيع انتقال الملكية ملكية المبيع إلى المشتري من أول الأمر، بينما هنا لا نرتب، يعني المبنى المختار له ولغيره وللمشهور في مسألة أن الفسخ من حينه، هذا المبنى يقول بأنه تمام الآثار التي كانت موجودة للبقاء العقد وعدم انحلاله وانفساقه قبل الفسخ، تمام تلك الآثار تبقى على حالها ولا ترد. غاية الأمر ينفسخ من حين حصول الفسخ، يحصل التراجع والتراد مثلا بين المبيع وبين العوض والمعوض من هذا الزمان، من هذا الزمان يحكم بأن إلى الآن كان ملكا للمشتري، الآن يرجع إلى البايع المبيع، وتمام الآثار التي كانت لملكية هذا المبيع للمشتري إلى الآن هذه الآثار أيضا تبقى على حالها، من تملك نماءاتها المنفصلة، من استحقاق أجرة مثلا منافع هذه العين لو كانت مستأجرة ونحو ذلك من الأمور. فبحث الكشف الحكمي والكشف الحقيقي لم يقل به أحد في باب الفسخ، نعم هذا في باب الإجازة هذا التقسيم يكون موجودا، أما في باب الفسخ الذي يقول بأن الفسخ يكون من حينه، ومنهم هو نفس هذا العلم، إنما يقول بأن الفسخ من حينه بنحو الناقل لا بنحو الكشف، لا بنحو من أصله بنحو الكشف الذي هو كشف الذي هو عبارة أخرى عن كون الفسخ من أصله لكنه حكما لا حقيقة. فهذا أولا خلاف المبنى وخلاف المختار له في تلك المسألة، وخلاف المبنى المشهور أيضا، ولا يمكن تحميل كلام السيد الماتن على هذا الأمر، خصوصا مع أن السيد الماتن هو استدل على احتماله، لم يرئي هذا الاحتمال الذي استقربه، استدل عليه ولم يستدل عليه بهذا الدليل أن هذا من حين مبني على أن الفسخ يكون من أصله مثلا ولو بنحو الكشف الحكمي لا بنحو الكشف الحقيقي، من أصله حكمان لا حقيقة. إذن فأولا هذا الذي ذكر في نفسه غير تام في باب الفسخ، وقياس باب الفسخ بباب الإجازة واعتبار الفسخ من أصله حكمان لا حقيقتان، وتسميته بأنه الفسخ من حينه هذا ليس معهودا في باب الفسخ، هذا البحث لا منه ولا من غيره، وهو غير تام من أي قياس، هذا أولا. وثانيا ربط هذه المسألة بتلك مسألة، وبذلك المبنى في نفسه غير صحيحين. بمعنى أننا حتى إذا قلنا بأن الفتخ من أصله لا من حينه، حقيقة لا حكما، الفسخ، افرضوا أننا نقول عفوا، افرضوا أننا نقول بأن الفتخ من حينه لا من أصله، المبنى المشهور أننا نقول بأن الفسخ من حينه لا من أصله، ويكون كون الفسخ من حينه بمعنى أنه من الآن يؤثر وليس له أثر بالنسبة لما سبق، لا حقيقة ولا حكما. مع ذلك افترضنا هذا المبنى الذي جعله مبنى للقول المشهور في المسألة، مع ذلك قول المشهور لا يتم، وذلك لأنه يقال من الآن انفسخت الإجارة، الآن الإجارة، إلى الآن كانت الإجارة تامة، من الآن فصاعدا الإجارة انفسخت، الإجارة طرفها ومتعلقها، متعلق الإجارة عقد الإجارة الذي هو الذي ينفسخ، الشيء الذي ينفسخ إنما هو العقد الذي أمرنا اعتباري إنشائي، هذا العقد له طرف واحد، وهذا الطرف الواحد عبارة عن الإيجار لمدة سنتين، تمليك منفعة الدار سنتين في قبال 100 دينار، هذا العقد إذا انفسخ سواء من أصله انفسخ أو من حين الفسخ انفسخ، أينما ينفسخ هذا العقد كلا طرفه سوف يرجع إلى مالكه الأصلي، لأن هذا العقد له طرف واحد ليس له طرفان، ليس لكل عقد إيجار إلا منفعة مملكة في جانب وثمن أجرة في قبال تلك المنفعة. فإما هذه الرابطة الاعتبارية العقدية الإنشائية قائمة بقاء أو منفسخة ولو بقاء، بمجرد أن تنفسخ هذه العلاقة والرابطة الاعتبارية والعلاقة العقدية الإنشائية بقاء، معنى انحلالها يعني تراد طرفيها، وأحد الطرفين العقد بمضي الزمان طرفه لا يتغير، بعد باق طرفه على طرفه على ما كان طرفا له، فطرف العقد عقد الإيجار بقاء سواء جلس في الدار أو لم يجلس، مضت مدة أو لم تمض مدة، طرف العقد عبارة عن المنفعة سنتان، هذا قد ملكه بالملكية الاعتبارية بالإنشاء العقدي بالقرار العقدي المسمى بعقد الإيجار، أنشئ هذه المعاملة والمبادلة أنشئت بين هذا الشيء هذا المال المسمى بالمنفعة مدة سنة وبين أجرة المسمى. في أي زمان انفسخت هذه العلاقة ولو من حين الفسخ، من حين الفسخ انفسخت لابد أن يرجع كل من الطرفين إلى صاحبه الأول حينئذ، فيملك المستأجر طرف هذا العقد، ماذا يملكه؟ الأجرة التي كانت طرف هذا العقد، ويملك المؤجر طرف هذا العقد، ما هو؟ وهو عبارة عن المنفعة في تمام مدة السنة. وإن شئتم قلتم أن باب الفسخ كما قرأتم في المكاتب، الفسخ فسخ للعقد لا للعين، وجود العين خارجا وعدم وجوده بتمامه أو ببعضه بجزئه، المنفعة أجزاؤه ذهبت في مدة 6 شهور. قرأتم في بحث الفسخ أن الخيار يبقى والفسخ معقول حتى مع تلف أحد العوضين، مع ذلك الخيار باق والفسخ معقول، لماذا؟ لأن الفسخ فسخ للعقد لا للعين، لكي يقال العين تلفت كلها أو بعضها كما في الإيجار بعض المدة زالت أنت يعني مضت، والمضي بحكم التلف، ولهذا قالوا هناك أن تلف المبيع لا يضر ببقاء خيار الفسخ ولا يضر بنفوذ الفسخ، يفسخ غاثرهم حينما يفسخ يحل العقد، حينما يحل العقد لابد أن يرد له العين، حين إذا كانت العين تالفة يرد قيمتها، فالفسخ رد وحل للعقد لا ربط له بوجود العين بتمامها في الخارج أو ببعضها أو تلفها بتمامها أو ببعضها في الخارج، لا يكون باب الفسخ و إنشاء الفسخ مربوطا بالعين الخارجية بالعوض والمعوض في الخارج، سواء كان العوض والمعوض موجودين في الخارج
أو كان تالفين أو كان بعضهما تالفا، بعض من كل منهما تالفا، جزءهما تالفا، الفسخ فسخ للعقد، يحل الارتباط العقدي القائم بين العنوانين الذين أنشئ عليهم العقد، سواء كان المبيع موجودا أو تالفا بتمامه أو ببعضه. هنا المنفعة كانت موجودة في الخارج بعد غير مستوفات، أو كانت غير موجودة تالفة بتمامها أو ببعضها، هذا كله لا يؤثر في مسألة الفسخ، لأن الفسخ حل للعقد، فيرجع طرفي العقد اللذان هما أمران إنشائيان، يرجع كل منهما إلى مالكه. فحتى لو قلنا بأن الفسخ فسخ من حينه كما هو الصحيح، الفسخ فسخ من حينه بنحو الناقل لا بنحو الكشف، لا موجب للكشف باب الفسخ، ولا يقاس باب الفسخ بباب الإجازة والكاشفية الحكمية بباب الإجازة. حتى لو قيل بهذا المبنى أيضا النتيجة ما ذكره المشهور لا يتوب. إذن فتوى المشهور في المقام لا يمكن أن يكون مربوطا بهذه المسألة بكون الفسخ من حينه لا من أصله، فما ذكره هذا العلم يرد عليه ثانيا أنه لا يتم هذا الرابط بين هذه المسألة وبين ذلك المبنى في باب الفسخ، إذ سواء قلنا بأن الفسخ فصل من أصله حقيقة أو حكما أو فسخ من حينه، لابد بالفسخ يرجع ما هو طرف في العقد، وهو تمام الأجرة المسمى من طرف وتمام المنفعة من طرف آخر، سواء كانت تمام المنفعة بعده باقية أو تالفة بتمامها كما لو مضت كل المدة، أو تالفة ببعضها كما لو مضى جزء من المدة، مضي الجزء من المدة بحكم تلف أحد العوضين، وتلف أحد العوضين، أو تلف بعض أحد العوضين، تلف تمام أحد العوضين لا يضر بنفوذ الفسخ من حينه، فضلا عن تلف بعض أجزاء أحد العوضين. إذن فكيف يمكن أن يكون هذا المبنى مربوطا بفتوى المشهور في هذه المسألة؟ ومن هنا استدل الماتن على مدعاه بهذا البيان، قال حيث أن الماتن خالف المشهور بعنوان يحتمل قريبا أن يرجع تمام المسمى ويكون للموجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، استدل قال لأن المفروض أنه يفسخ العقد الواقع أولا، ومقتضى الفسخ عود كل عوض إلى مالكه، وكذا استدل، لم يربط هذه المسألة بكون الفسخ من أصله لا من حينه، على كلا التقدير حتى لو كان الفسخ من حينه كما هو الصحيح وهو مختاره، هو مختار المشهور ومختار كل المحققين، مع ذلك الفسخ من حينه يعني من حينه ينحل العقد، سواء كان العوضان موجودين في الخارج أو كان أحدهما أو كليهما تالفا بتمامه أو بجزئه، فمضي المدة لا يضر في أن الفسخ حل للعقد، وحل العقد يعني عود طرف العقد من العوض والمعوض كل منهما إلى مالكه إلى مقاله، والطرف تمام المنفعة في السنة في هذه المدة وتمام أجرة المسمى في ذاك الطرف، يعود كل منهما إلى مالكه. إذن فلا يمكن أن يكون مستند المشهور ومبنى المشهور في هذه المسألة، بل ادعي الإجماع في بعض الكتب، ادعي أنه لا خلاف بينهم في أنه يكون الفسخ بالنسبة لما بقي، أما بالنسبة لما مضى تستقر وتثبت أجرة المسمى بالنسبة لمقدارها بالمقدار هذه الفتوى المشهورة أو مثلا المجمع عليها، لو فرض أن هناك إجماع عليها لا يمكن أن تكون هذه المسألة ليست مربوطة بكون الفسخ من حينه أو كون الفسخ من أصله، حتى لو كان الفسخ من حينه وبنحو الناقل لا بنحو الكشف، مع ذلك هذه الفتوى لا تتم باعتبار التعليل الذي ذكره، فلا بد من نقطة أخرى، لا بد أن نفتش عن نقطة فتوى المشهور. ما ذكره الماتن هو مقتضى القاعدة من أن الفسخ حل للعقد، سواء كان العوضان كلان أو بعضان موجودين في الخارج أو متالفين، والفسخ فسخ للعقد بمعنى حل له، والحل يعني رجوع كل من العوض والمعوض إلى مالكه ولو من الآن، ومن الآن تمام الثمن يرجع، تمام الأجرة ترجع، المسمى ترجع إلى المالك المستأجر، وتمام المنفعة أيضا يملكها المجير، هذا الأمر هنا قد أتلف عليه مقدارا من المال، وكان إقدام عليه على وجه الضمان لا على وجه عدم الضمان، إذ لم يكن قد أعطاه مجانا له في قبال العوض أعطاه، فيكون ضامنا أجرة المسمى أجرة المثل القيمة السوقية لهذه المدة. هذا استدلال السيد الماتن على الاحتمال الذي يذكره، وهو الاحتمال الثاني الذي يقول قريب، هذا الاستدلال تام في قبال المشروع، لأنه مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة في باب الفسخ فرجوع كل من العوض والمعوض المتعلق بهم العقد، سواء كان موجودا في الخارج أو لا، إذا كان موجودا فيرجع، إذا كان يرجع العين، إذا كانت العين غير موجودة أو بعضها غير موجودة يسترجع قيمتها السوقية، والقيمة السوقية هنا للمدة التي فاتت الأجرة السوقية تلك المدة، يعطيها المستأجر للموجد ويسترد تمام أجرة المسمى. هذا مقتضى القاعدة لا محالة. قانون الفسخ يقتضي هذا، سواء قلنا أن الفسخ من أصله بنحو الحقيقي، بنحو الكشف الحقيقي، بنحو الكشف الحكمي، أو قلنا بأن الفسخ من حينه كما هو الصحيح بنحو النقل وقاء فقط من دون كشف أصلا، من دون ترتيب أي أثر من آثاره، يعني من دون رفع أي أثر من آثار الملكية السابقة الحاصلة في الزمان السابق. هذا مقتضى القاعدة ما يقوله الماتن بهذا البيان المذكور في المد. فلا بد لفتوى المشهور الذين خالفوا هذا الاحتمال وقالوا بأن الفسخ يكون موجبا لاستقرار أجرة المسمى للمث بالنسبة للمقدار السابق، لا بد من بيان نقطة أخرى، هذه النقطة التي مبينة من قبل هذا العلم أجنبية عن هذه المسألة، ويأتي إن شاء الله في يوم السبت بيان تلك النقطة التي يمكن أن تكون مدركا ومبنى لفتوى المشهور في هذه المسألة.